بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله تعالى لما قعد قاعدة قبلها، وهي ما يتعلق بالأخبار التي تنتين عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الواجب علينا تجاه هذه الأخبار إذا صحت، أول ما أي خبر يأتينا عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فلا بد لنا من أمور: أولا البحث عن صحة سنده. فإذا قال لك شخص هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول هل الحديث هذا صحيح أم لا. الأمر الثاني الواجب علينا البحث عن معناه، فإن بعضا من الأحاديث قد تشكل علينا ولا نفهمها، فنحتاج أن نسأل أهل العلم ليفسروا لنا المعنى. الأمر الثالث هو العمل بما دل عليه هذا الأثر أو الخبر، فإن كان يلزم منه شيئا عمليا عملناه مباشرة امتثالا، وإن كان لا يلزم عليه إلا مجرد الإعلام صدقناه وآمنا به في داخل قلوبنا. طيب ما أشكل علينا فلم ندري عنه وصح سنده نؤمن به؟ عرفنا المعنى أو لم نعرف المعنى؟ لأن القاعدة عندنا أن نقول آمنا به كل من عند ربنا، فنقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولهذا ذكر الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهناك من النصوص ما يشتدر، وليس كل إنسان يكون عنده من المعرفة ما يميز به. ولذلك قسم الله الناس إلى قسمين تجاه ما يأتينا عن الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يريدون أن يبحثوا لكنهم لا يستطيعون أن يصلوا إلى الحق، لأن عندهم رواسب من قبل إما شهوات وإما شبهات، فهم على ضلال، فمهما حاولوا أن يفهموا لن يصلوا إلى الحق. وجاءت الثناء عليه: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني ما دام جاء عن الله أو جاء عن رسوله نقول سمعنا وأطعنا. ضرب لنا بالمثال، وإن كان المؤلف ضرب بأمثلة متنوعة، ضرب بالإسراء والمعراج، وضرب لنا بقضية ملك الموت حين استأذن على موسى عليه الصلاة والسلام، ثم ضرب لنا بأشراط الساعة. العلماء رحمهم الله تعالى ذكر الإمام السفاريني في لوامع أنواره وفي كتاب البحور الزاخرة وغيره أن أشراط الساعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم وقع ولن يقع أبدا، قسم وقع وانتهى ولن يقع مرة أخرى، مثاله بعثة محمد صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. محمد من أشراط الساعة، ولذلك يسمى بنبي الساعة. هل يمكن يأتي مرة أخرى؟ اقتربت الساعة وانشق القمر، انشقاق القمر وقع ولن يقع مرة أخرى. والأمثل على هذا كثير. القسم الثاني وهي الأشراط التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها: وقعت ولا تزال تقع في الناس، يعني هي وقعت ولكن لا تزال مستمرة. الأولى وقعت ولن تعود مرة أخرى، أما الثانية فهي تقع ولا تزال مستمرة. ففي حديث جبريل لما سأل عن الساعة قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل، وذكر ما أمراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها. وهذا لا يزال يحصل سبي ثم يطأه سيده ثم تكون نتيجة يصبح الولد سيدا لأن الأمة له ملك يمينه، وتصبح أمه أمة والولد سيدا. ولكن تنتقل هذه الأمة من أين؟ من أن تكون أمة إلى أن تسمى بأم ولد. ومثله أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان. قالوا هذا إخبار عن العرب، فإن العرب ما كان لهم حضارة أصلا، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما شيد الناس قصورا ولا بنيانا ولا شيئا من الحضارات إطلاقا. يخبر النبي أنك ستراهم يتطاولون في البنيان، فبالأمس كانوا على خيام واليوم مجالس كبيرة جدا وطغى وتكبر، لم يضعها لأن الناس يأتونهم دائما، وإنما أصبح تفاخر. فلان عنده مجلس 20 متر، الثاني يحط 30، هذا أكثر، هذا يحط أعظم. وقع ولا يزال يقع. وذكر منها إذا ضيعت الأمانة. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول والله إني لا أنتظر الساعة. قال لما؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فلا فلا يزال تضيع الأمانة من عهد أنس إلى زمننا، والتضييع حاصل. هذه نسميها أشرار وقعت ولا تزال. القسم الثالث وهو ما لم يقع إطلاقا، وهي أشرار الساعة الكبرى التي مثل لها المؤلف: خروج الدجال، نزول عيسى عليه السلام فيقتل المسيح الدجال، خروج يأجوج مأجوج، خروج الدابة، طلوع الشمس من مغربها. قال وأشياء وأشباه ذلك، يعني يقول وأشباه ذلك مما صح، يعني مما ثبت في الكتاب والسنة. والعمدة في هذه الأخبار هي النصوص الشرعية، فإذا جاء النص قلنا سمعنا وأطعنا ما نخالف. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر انتظروا، يعني ينتظر قبل الساعة 10 آيات وعلامات، دل على أن هذه هي أشرار الساعة الكبرى. الكلام على كل شرط وتفاصيله لا نستطيع أن نمشي شيئا أبدا، دعونا بس مجرد من باب التمثيل فقط، وإلا فتفاصيلها فيها أخبار وفيها، ويمكن الرجوع لعدد من الكتب في أشراط الساعة تكتبونها من باب الفائدة. منها كتاب النهاية لابن كثير رحمه الله تعالى، فإن ابن كثير ألف كتابه العظيم البداية والنهاية. ففي البداية بدأه من خلق آدم إلى أن مات ابن كثير رحمه الله وزمنه، وهو يكتب في هذا التاريخ. وأما النهاية فهو متعلق بأشراط الساعة من الموت وعذاب القبر وغيره، ثم تبدأ أشراط الساعة وما يتعلق. منها إتحاف الجماعة في أشراط الساعة للشيخ رحمه الله حمود التويدي، شيخنا رحمه الله. ومنها كتاب الوابل الإذاعة في أشراط الساعة، وكتاب كذلك للدهلوي في أشراط الساعة، وللسفاريني رحمه الله فصل تفصيلات دقيقة في كتابه العظيم لوامع الأنوار البهية، وأظن أنه ضمن ذلك في كتاب البحور الزاخرة في أحوال الآخرة. ربما أنا لم أقرأ يعني بدايته، لكن تكلم عن أشراط الساعة، عن أخبار الجنة والنار وما يتعلق بها، لأنها تبدأ بأشراط الساعة ثم تنتهي بدخول أهل الجنة الجنة وبدخول أهل النار النار. المؤلف يقول: وأشباه ذلك مما صح به النقل. ما جاء به النقل ينفي، يعني مما لم يصح به النقل يأجوج ومأجوج مثلا. قالوا: إن آذانهم آذان فيلة، وعيونهم عيون كذا، وأرجلهم أرجل بهائم، وأشكال. الله أعلم بصدق هذه الأخبار، ولا نصدق إطلاقا. إن جاءنا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم قلنا سمعنا وأطعنا، وإن لم يأتي إلا مجرد أخبار وروايات فإنا لا نثبتها، وإنما نقول أخبار ننفيها لعدم صحتها، والأصل ما صح نقول سمعنا وأطعنا. ثم ذكر: ومما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر ونعيمه. يقول أهل العلم: من مات قامت قيامته. أي واحد يموت تبدأ عنده القيامة، وينتقل من الحياة الدنيا إلى الحياة الأخرى. والله قسم الحياة إلى قسمين، وبعضهم يفصل فيقول ثلاثة أقسام: حياة دنيا، وحياة برزخية، والثالثة الحياة الأخرى وهي اليوم الآخر. الحياة البرزخية هي المتعلقة بماذا؟ المتعلقة بعذاب القبر. عذاب القبر ونعيمه، قبله مقدمة: القبر ودفن الميت من إكرام الله تعالى للإنسان، ولهذا تجد الموتى يدفنون مسلما كان أو كافرا، لكن المسلم يحسن إليه بصفات معينة، وأما الكافر فإنه يلقى في حفرة أو في بئر ثم بعد ذلك يدفن، لئلا يتأذى الناس بنتن راح أحده. قالوا: وأول من سن الدفن الغراب، حين اقتتل ابن آدم، ولهذا الله ذكر: واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك. سبحان الله، قتله وما درى ما يفعل به. قيل إنه حمله على كتفه يدور به أشهرا ما يدري ماذا يعمل. وأرسل الله أمامه، أرسل غرابا، أرسل الله غرابين يقتتلان أمام عينيه، فيقتل أحدهم الآخر، فلما مات أخذ الغراب يبحث في الأرض. سبحان الله، علم تتعلمه من غراب يدل على أن الله هو العالم بكل شيء سبحانه وتعالى. وربما نقول قد يستفيد الإنسان ممن هو أقل منه علما. الآن استفدنا من الغراب وتعلمنا منه، واستفدنا من الهدهد وتعلمنا منه، واستفدنا من النمل وتعلمنا منها. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. بعدها اش قال؟ ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. سبحان الله، شوف فهم ورجع. وتأتي الأمثلة عليه كثيرة: دفنه الغراب فما كان منه إلا أن حفر لأخيه فدفنه ووارث، وأصبح سنة لكل ميت يدفن. وإن كان يوجد من الناس نعوذ بالله من تلفظهم الأرض، قد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دفن أحد ممن كان يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم فلفظته الأرض، دفن ثانية فلفظته ما قبلت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقى عليه حجارة ما تقبله الأرض، يعني يغطى من فوق الأرض فقط مباراة لجثته. هذا القبر من العالم الغيبي العظيم. سبحان الله، نحن نحمل الموتى على أكتافنا ثم ننطلق بهم إلى القبور، نغسل ونكفن، هذا تكريم لأهل الإيمان، ويطيب ويصلى عليه ويدعى له ويحمل على الأكتاف ويؤتى به إلى القبر ثم يسل ويوضع اللبن عليه بصفة، كلها فيها أدب وسمت، وتوجد السكينة هناك، ثم يدفن ويذهب أهله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه ليسمع قرع نعاله، يسمع النعال تذهب فيريد أن يخرج لكن لا يمكن أبدا، هذا عالم غيبي. ثم يرسل الله عليه ملكا وملائكة تسأله، يسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ يدل على أن الروح ترسل إليه فيعي الخطاب ويسمع، ثم يرد ويجيب مباشرة: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتقول الملائكة: لم قرير العين. يفتح الله له بابان، باب إلى الجنة ينظر إلى منزله أينه هناك، فيقول: ربي أقم الساعة، لأنه ما يريد أن يبقى في الحياة البرزخية، يريد الحياة الدائمة. ويرى يفتح له باب آخر إلى النار، ويقال له: انظر إلى مقعدك لو كنت عاصيا لله تعالى. فيحمد الله، فبضدها تتبين الأشياء. الله أعطاه جنة يراها وهي مآله، وأعطاه نارا يراها ليحمد الله الذي أنجاه من النار وأدخله الجنة. هذا نسميه عذاب القبر ونعيمه. قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن عذاب القبر ونعيمه الصحيح أنه يكون على الجسد والروح جميعا، وليس على الروح وحدها، بل الأجساد يصيبها من الآلام. والأدل عليه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: فيضرب بمرزبة يغيث في الأرض. هذا الضرب لا يكون للروح وإنما للجسد، فيأتيه ملكان فيجلسانه، والإجلاس يكون للروح، للجسد ليس للروح، يدل على أن الجسد يصله. قد يقول بعض الناس: ألا يوجد من الناس من يحرق، ومن الناس من تأكله السباع، ومن الناس من يموت في البحر؟ ولهذا قال العلماء: إذا مات ميت معنا ونحن في سفينة ولا نستطيع في وسط البحر، ولو بقي عندنا مع شدة الحر أنتنا. قالوا: يغسل ويكفن ويصلى عليه، ثم يربط بمثقل ليغيث في قاع البحر فتأكله الأسماك. فقد يقول بعض الناس: أين عذاب القبر هنا؟ فنقول: الله قادر على أن يجمع جسده في لحظة واحدة، وأن يصل العذاب إلى روحه وجسده، لأن ذاك من العالم الغيبي، وعالم الغيب ليس كعالم الشهادة التي نشاهدها نحن. ولهذا وجب على المسلم أن يسأل ربه في كل صلاة أن يعيذه الله من عذاب القبر. ألم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صحابي يقول: أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله من أربع، وجعل منها عذاب القبر. دخلت يهودية على عائشة رضي الله عنها، فقالت لما حصل بينها نقاش أو أعطتها شيئا، قالت لها: أعيذك بالله من عذاب القبر. قالت عائشة: فما كنا نعرف شيئا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أخبرته بالخبر. قال: صدقت، إن هذه الأمة تفتن في قبورها، وأمرنا أن نستعيذ بالله من عذاب القبر في كل صلاة. نكتب هنا صغيرا، نقول: عذاب القبر ينقسم إلى قسمين: عذاب دائم مستمر، ونعوذ بالله منه، وهذا للكفار. عذاب القبر عندهم مستمر لا انقطاع له، ودليل ذلك ما حكى الله عن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أين؟ في القبور. فهذا عذاب دائم مستمر. القسم الثاني وهو العذاب الذي ينقطع عذاب القبر المنقطع لا يستمر دائما. قال وهذا يكون لعصاة الموحدين، ويستدلون له بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة شقها نصفين وضع على كل قبر قطعة ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تفتن في قبورها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي غل شملة في الجهاد في سبيل الله فقال الصحابة هنيئا له اليوم لفلان يعني الجنة، قال النبي لا، إن الشملة التي غلها تشتعل عليه في قبره نارا. قال فبحثنا في متاعه فوجدنا الشملة لا تساوي درهما، ما تساوي شيء، ومع ذلك عذب في قبره بسببها لأنه أخذ مالا بغير حق. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، هذا يدل على عذاب القبر وأن الناس يعذبون في قبورهم. الأمة تفتن في قبورها، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم تسأل هذه الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ اختلف العلماء هل الأمم السابقة تفتن في قبورها أم لا؟ على قولين. القول الأول قالوا إنه خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم دون غيره، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تفتن في قبورها. والقول الثاني وقد رجحه شيخنا رحمه الله ابن باز على أن فتنة القبر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وللأمم السابقة. ويقول الشيخ رحمه الله إن أمة محمد خير الأمم كلها، هل يمكن أن يشدد عليها ولا يشدد على الأمم السابقة؟ فإذا فتنت أمة محمد فمن باب أولى أن تفتن الأمم السابقة، تسأل عن نبيها هي ونحن نسأل عن نبينا، لكن الرب والدين، فالدين هو الإسلام لنا ولهم، والرب واحد هو الله سبحانه وتعالى. مما يحدث في القبر ما يسمى بضمة القبر وضغطته. ثبت في حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد ضمه القبر ضمة لو نجا منها احد لنجا منها سعد. فدل على ان الامة تضم، يعني الناس في قبور يضمون، فمن الناس من يضم عليه القبر حتى تختلف اضلاعه نعوذ بالله، ومن الناس من يضم فلا يحدث فيه اختلاف أضلاع. واختلف الحكمة في هذا الضم، قيل أنه تكثير للسيئات، وقيل فرحا لأهل الإيمان وعقوبة على أهل المعاصي. المقصود نحن نؤمن بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لنا تلك أو هي ضمة القبر، ونقول سمعنا وأطعنا. وينبغي أن نحرص أيها الإخوة أن ندعو للموتى دائما، فإذا دخلت إلى مقبرة فلا تنسهم من دعوات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته إلى مقبرة البقيع ويقف في ذاك الموقف وهو يقول اللهم اغفر لأهل مقبرة البقيع، اللهم اغفر لأهل مقبرة بقيع الغرقد، وربما بكى عندهم دعاء لهم حرصا، لأنهم أحوج الناس للدعاء ولإيصال الخير لهم. فإذا كان والدك قد توفي فهم أحوج بالدعاء للمغفرة. وأمرنا بزيارة المقابر لأن فيها تذكير. وهناك يعني أحكام أخرى ليس بسند الحديث تفاصيل فيها يعني نقرأ.
ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وأشباه ذلك مما صح به النقل.
يعني هنا مسألة نبي عليها، سبحان الله، ذكرها ترى شيخ الإسلام تيمية أو ما إليها ابن القيم، كلما كان الشيء مهما وعظيما ولا يستغني عنه الإنسان كلما جاءت النصوص الشرعية بالدلالة عليه وبإيضاحه وبدعاء الله تعالى، وكلما كان الشيء أخطر خطير جدا جاءت النصوص الشرعية بالتحذير منه. الآن الهداية، أليس كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم؟ قد نحن على الهداية، ما نحن نصلي، نحن في حاجة إلى أن نعرف الحق، نحن في حاجة إلى أن نتعلمه، نحن في حاجة إلى أن نعمل به، نحن في حاجة إلى أن نصبر عليه، نحن في حاجة إلى أن ندعو له، نحن في حاجة إلى أن يثبتنا الله عليه. كل هذه المعاني الخمسة أو الستة هي من مدلول اهدنا الصراط المستقيم. ليس المقصود ثبتني فقط، هل الحق والصراط واضح عندنا 100% أم عندنا شيء من الخلل؟ هل نحن عاملون بكل الصراط المستقيم؟ هل نحن داعون له؟ هل نحن ممن يصبر؟ فلذلك في كل صلاة تقول اهدنا الصراط المستقيم، وأنت لا تستغني عن دعاء الله تعالى أبدا. سبحان الله، المسيح الدجال خطره عظيم، ولهذا في كل صلاة نتعوذ بالله منه. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن نوح حذر أمته من المسيح الدجال. إذا كان في زمن نوح خائفين منه، فنحن من باب أولى أن نخاف. وفتنته من أعظم الفتن هذا الرجل العجيب في أموره وأخباره وغيره. وفي الحقيقة يعني قضية المسيح الدجال تحتاج إلى محاضرة مستقلة، شرط عظيم وبلاء كبير، وله فتنة، وأظنه لو خرج هذه الأيام تبعه ملايين من المسلمين ليس من الكفار. الله أعطاه من خوارق العادات العجيبة، يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، ويحيي الموتى، ويقتل الإنسان ويحييه والناس يشاهدون، ومعه جنة ونار، وماذا يريد الناس غير هذه؟ إذا رأوا خضرة ونزول أمطار وهو الذي يأمرها وينهاها، نادى في الناس أنا ربكم الأعلى فتبعه الناس. حذر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل في بلد أن تخرج منه، ما تجلس، وأنه إذا مر بطريق لا تستشرف تذهب تنظر إليه، فربما تذهب لتتفرج فتكون من أتباعه، تكون من أتباعك. حرم الله عليه دخول مكة والمدينة، وجعل الله الملائكة على أبوابها تحرسها، يريد الدخول فما يستطيع. وسبحان الله، كم في مكة والمدينة خبثها، فما يبقى فيها إلا خلص الناس أهل الإيمان والتقوى، لأن الله قد ثبتهم. وسبحان الله، مع وجود العلامات الظاهرة عليه، موجود على جبهته وجبينه كافر، يعني أنه كافر، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عينه طافية كالعنبة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور وإن المسيح الدجال أعور، يعني هو يقول أنا ربكم الأعلى، ربنا له عينان سبحانه وتعالى، والمسيح ليس له إلا عين واحدة، ومع ذلك يتبعه الناس. هذا من الأمور العجيبة، فتنة عظيمة. ومن هنا أمرنا أن نستعيد، العذاب القبر خطره عظيم، في كل صلاة نستعيد بالله من عذاب القبر، ونستعيد بالله من المسيح الدجال، وفي كل صلاة نسأل الله الهداية. فدل على أن هذه أمورا عظاما يجب أن تكون دائما أمام أعيننا، خاصة والخطر به كبير. وقصة تميم الداري مع الجساسة وما حدث من الأخبار وغيره في صحيح مسلم تفاصيلها عجائب، وأخبر عنها النبي، قصها كريم الدار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الله. وأمره أن يخطب بها مقرا له بكل ما أخبر.
وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق.
هل ذكر فتنة القبر؟ والفتنة تكون بالأسئلة هذه، فمن الناس من يثبته الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي أجاب ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، قرأ النبي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والثاني يقول ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلت ما دري، فيقال له لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمرزبة، ثم يأتيه عذاب القبر بأنواعه نعوذ بالله. نعم. وسؤال منكر ونكير، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تسميتهما في حديث أظنه حسن، تسمية منكر ونكير. أما عزرائيل فإنه لم يصح هذا الاسم، أنه اسم لملك الموت، نسميه ملك الموت ولا نسميه عزرائيل، لأنه ما ثبت. والأصل في التسميات ما قلت لكم سابقا في الغيب، الأصل في إثباتها وإثبات وظائفها وإثبات صفاتها التوقيف، يعني ما في إلا نص، جب نص نعمل، هذا اسمه لابد من نص، فجاء أن اسمهما منكر ونكير، وأن سؤالهما حق، يعني سؤال حقيقي يتكلمون ويرد الإنسان بلسانه ربي الله. طيب هو ميت، وإن كان ميت فالعذاب القبر يصل، لأنه من الأمور الغيب. سبحان الله، يا ابن القيم يقول يعني معنى لطيف، بعض الناس بعض الملاحدة يقول لك، وهذا من المعتزلة من ينكرون عذاب القبر أصلا، فيقول لك نحن لبشنا القبر فما وجدنا شيء، لا وجدنا نار ولا وجدنا جالس ولا سمعنا كلام إطلاقا. وقد يقول بعضهم الآن في مصر بعض الجثث محنقة من آل فرعون، ما نشوف أن المسهمة في حرارة ولا غيرها. هؤلاء قاسوا أمور الآخرة بأمور المشاهدة. ولذلك أعطيكم مثال بسيط، النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول لنا في صلاة الكسوف وصلى بالناس وقد مد يده الشريفة وقد تقدم في الصلاة، تقدم النبي صلى الله عليه وسلم خطوات ثم مد يده كأنه يريد أخذ شيئا، ثم ما شعر برسول يرجع القهقرة مباشرة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال فتحت لي الجنة ورأيتها رأي العين، وأردت أن أخذ عنقود من عناقيدها، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو أخذته لأكلتم منه إلى قيام الساعة.
الله.
هنا نسأل عنقود، والرسول صلى الله عليه وسلم هل سيحمل شيء كثير؟ سيحمل إيش؟ طاقته، إما أن يكون في يده أو يحمل شيئا، ومع ذلك سيأكل الناس، لنقول يأكل الصحابة كلهم كيف يكون؟ هذا عالم غيبي. وحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن النار جمرتان توضع تحت أخمص القدم، والأخمص هو المرتفع تحت القدم، يغلي الدماغ منه، ما نتصور، هذا عالم غيبي. ولذلك الله يوصل إليهم هذا العذاب وهو حق، يعني ليس عندنا مرية فيه نثبته كما دلت عليه النصوص الكتاب والسنة.
وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، ويقفون في موقف القيامة حتى يشفى فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
الآن ذكر انتهى من عذاب القبر، ثم ذكر قضية البعث. البعث بعد الموت حق، والبعث يسمى القيامة والحاقة والصاخة والطامة. سبحان الله، أسماء القيامة حروفها مفخمة: صاخة، قارعة، طامة، حاقة، كلها ضخمة. سبحان الله، هذه الحروف لعظم هولها جئ لها بهذه الحروف الكبيرة. وهذا يعطي أيها الإخوة أن البعث بعد النشور حق. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. وتأتي النصوص في الكتاب والسنة تقرر قضية البعث بعد الموت، والناس كانوا ينكرونه. ويأتيك الإنسان، كيف يكون أن أبعث؟ ثم يأتي كفار قريش: أو آباؤنا الأولون؟ يعني أجدادي يطلعون المرة الثانية، كأنهم يستبعدون. والله ذكر عن أقوام الذين أنكروا البعث: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ جاء الرد: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. سبحان الله، يعجب الإنسان كيف يستبعد قضية البعث ولا يتأمل الإنسان أصلها الأول. أعطيكم مثال أيها الشباب الآن بسيط: قبل وجودكم أين كنتم؟ أعجبوني. لا ما في مثال. نقول في أصلاب الآباء، صح وإلا، يخرج من بين الصلب والترائب. طيب، قبل وجود أبيك أين كنت؟ لم يكن شيئا مذكورا. ثم الله أوجدك. ولهذا يعني يقول ليته، يعني أركز، طب محراب الإيمان كتاب جميل جدا وأوصي بقراءته، يعطيك تطور خلق الإنسان. يقولون سبحان الله، وإن كان ما ندرس تدريس، سبحان الله، حين يخرج الإنسان منه المني في كل قذفة فيها قريب من 2,000,000 حيوان منوي، ولا يصيب منه إلا واحد فقط، طيب والباقي خلاص انتهى. من الذي خلق وأوجد؟ وسبحان الله، تعجب الإنسان حين تجد الآن تطور العلم، تطور كبير جدا. الإنسان الآن تجد الأشعات توجد، يستطيع الإنسان يشاهد تكوين الجنين رأي العين، يشعر، يكون صغير ثم يكبر ثم يكبر. كنت في مرة يعني في لقاء عند أحد الأحبة، وكان جاء يسأل، قال: أختي أصغرت. قلت: السقط كان موجود عندي والله قدر أنمله نصف. أنا رأيته وضعه في السائل صغير، أصابع طالعة ويديه ورجليه وذكره وخصي، كل شيء متكون. سبحان الله، قد كذا بس. الآن هذا اللي قد كذا كل واحد منا ترى مر عليه، ما في حد يقول والله أنا جيت كبير على طول طلعت، لا. ولهذا قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، يعني الخلق الأول أشد من الخلق الثاني. ولهذا ولله المثل الأعلى، اللي اكتشف المسجل أول مرة جلس فترة لين صلحه، صح وإلا لا؟ لكن لو قلنا له صنع لنا مليون، لا سهل، ما في، خلص معروف الطريقة وانتهى الإشكال، صح وإلا لا؟ ولهذا دائما الرب يربطنا بالنشأة الأولى ليثبت لنا قضية البعث. وتأتي قضية البعث تقرر للناس بأدلة مشاهدة رأي العين وبأدلة عقلية تدبرية. فمن الأدلة المشاهدة لما ذكر الله نزول الأمطار: أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وتذكر هذه، ثم يأتي في سياق ذكر إحياء الأرض: إن الذي أحياها لمحيي الموتى.
يعني ما تشاهد الأرض أمام عينيك تعتز؟
إن الذي أحياها لمحيي الموتى. ويأتي المثال لذلك في الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. في بعض الأحيان تمر صحاري قفار ما فيها إطلاق الحياة، وهواؤها سموم، ورملها يعني تجد أرضها غبار كلها. ويتأمل الإنسان جالس يتفرج قال أين يحييها؟ كيف تحيا؟ ما يمكن. فالله أحيا الأرض وأحياه هو، أماته أولا وجعله ميتا 100 عام ثم أحياه، ومعه حمار فجعل يركب الحمار عظاما، ثم كسي الحمار لحما، ثم نهق الحمار ومشى وهو يشاهد خلقه وخلقه. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وجاءت من الأمثلة رب طلب السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الناس معهم يعني تستبعد البعث ومن أنت أمام السماوات والأرض. وهذه آيات عظيمة وتصبح قضية البعث من المسائل الاعتقاد التي ترتبط باليوم الآخر، ولن تؤمن باليوم الآخر حتى تؤمن بقضية البعث. ولذلك الله قل بلى وربي لتبعثن، ليس المقصود البعث، ثم لتنبؤن بما عملتم. وجاءت وذلك على الله يسير. يسير إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون. كيف يكون البعث؟ ينفخ إسرافيل في الصور، وسبحان الله محمد صلى الله عليه وسلم يقول كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم صوره. ينتظر، نحن في آخر الزمان، إسرافيل ينتظر متى يأمره الله ينفخ في الصور. فالنفخ الأول يصعق من في الأرض جميعا ويموتون وما يبقى منهم، ثم ينفخ ثانية. والصحيح أنها نفختان وليست 3 نفخات. منهم من يقول نفخة الصعق الفزع، ثم نفخة الصعق، ثم نفخة الإحياء مرة أخرى. لكن الصحيح أنها نفختان فقط، نفخة صعق يعني يموتون، ونفخة خروج مرة أخرى. يأتي النفخ في السور فينفخ إسرافيل، والسور شكله كمثل بوك يعني ضيق من جهة ومتسع. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينفخ في السور، فيأتي الناس الصوت، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم والناس يسمعون ليت ليت، يعني يسمون يمنه ويسرى ما يدرون ما الذي جاء. ثم يبدأ الصوت تدريجي تدريجي حتى يكون قوي جدا، فتتقطع القلوب البشرية كلهم فيموتون في لحظة. ولهذا تجد سبحان الله الإنسان إذا فزع يرتجف قلبه مباشرة ويتحرك. قد يختبئ لك شخص وراء باب والمكان مظلم، وأنا أدخل قلبي مطمئن ثم يخرج علي، سبحان الله تشعر قلبك ارتفع مباشرة كأنه يريد يلقف. هذا في شيء يسير، كيف إذا كان إسرافيل هو الذي نفخ، وهو من كبار الملائكة وعظمائهم عليه الصلاة والسلام. هذه النفخة نفخة البعث، فإذا هم قيام ينظر. جاء في الحديث في بعض الأحاديث والأثار أن الله ينزل من السماء ماء كمني الرجال، ينبت الناس كما تنبت الحبة في حميل السيل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يبلى ابن آدم يعني يفنى كله إلا عجب الذنب، يعني العصعص آخر فقرة في آخر الظهر، هذا يسمى عجب الذنب، ومنه ينبت الناس يوم القيامة. هذه أمور غيبية نصدق بها. ويخرج الناس كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الله في كتابه فإذا هم من الأجداث، الأجداث هي القبور، إلى ربهم ينسلون يعني يخرجون. يحشر الناس حفاة ما في نعال، وعراة متجردين كيوم
كأنه الآن خرج من بطن أمه
غرلا بهما ليسوا مختونين. وسبحان الله، تقول عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك، ما هو فاضي يتفرج، لأنه بلغت القلوب الحناجر، والناس ما يدرون أيساقون إلى جنة أم إلى نار. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقفون في موقف يوم القيامة، وهو الذي ذكره الله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، في يوم كان مقداره 1000 سنة، في بعض 50,000 سنة، ويصبح هذه الأيام الطوال، الناس وقوف ما يدرون ما حاله، وتدنو الشمس منهم مقدار ميل، فيرشف الناس عرقا، والناس على حسب أعماله. من الناس من يكون عرق إلى كعبيه، إلى أنصاف ساقيه، إلى ركبتيه، إلى حقويه، إلى سرته، ومن الناس من يكون إلى ثدييه، ومن الناس من يلجمه العرق الجاما، يعني بمعنى كأنه اللجام فيه. ومن الناس كما قال: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذه أحداث نؤمن بها، والناس يقفون في هذا الموقف ما يدرون ما يقبع بينهم، ويطول مكثهم زمنا طويلا، ثم بعد ذلك يتضايقون مما هم فيه. وأقوام في ظل عرش الرحمن لا يضرهم شيء، يوم لا ظل إلا ظله، ونسأل الله أن نظل بها. يذهب الناس بعدها، يتشاور الناس بعضهم بعض، فما يستطيع أحد أن يتكلم ولا أحد أن يخاطب ربه إطلاقا، فيقول الناس بعضهم بعض: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا تذهبون لأحد يشفع لنا؟ قالوا: نذهب إلى آدم، فهو أبونا جميعا. فيقول: أنت أبو البشر، وأنت الذي خلقك الله بيده، وأنت الذي أسجد لك ملائكته. كل هذه مقدمات ليتحرك، مثل ما تجد الآن إذا أردت أن تطلب شيئا لا بد تثني على صاحبه حتى تأخذ مرادك، ولا يمكن أن تصل مباشرة. فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. ثم يذكر ذنبه الذي أذنبه، وسبحان الله، يعجب الإنسان ذنبه قد تاب منه وراح، ومع ذلك باقي أثر، باقي أين في نفسه متأثرا، وربما نقول مستحيا من ربه. أليس الله تاب عليه واجتباه؟ بلى، ومع ذلك ما نسي الذنب الذي عمله. نحن ما أسرع ما ننسى، وكأننا بعد التوبة كأننا ملائكة. وإبراهيم وآدم ذنب واحد، ومع ذلك ما نسى، ويقول: اذهبوا إلى نوح. فينطلقون إلى نوح، ثم يثنون عليه ويذكر ما حدث، إنه سأل ما ليس له به، لما قال: رب ابني، إن ابني من أهلي. ورد الله عليه: إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به. الله رد عليه، ومع ذلك يقول: إن ربي قد غضب اليوم. سبحان الله، نوح من أولي العزم وما نسي ما عمل. ثم يقول: انطلقوا إلى إبراهيم ويذكر ما حدث منه، ثم إلى موسى فيذكر ما حدث منه، ثم إلى عيسى وما يذكر شيئا، ولكن يقول: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويصبح بعدها يشفع له. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، وماذا عمل؟ قال فأسجد لما يأتون محمد فيقول أنا لها. هذا هو المقام المحمود، ونكتب عندها حتى يشفع فيه محمد، يكتب هذا هو المقام المحمود الذي نسأل لمحمد عقب كل أذان أن يعطيه إياه
صلى الله عليه وسلم.
وهذا مما ميز به صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول فأنا لها، قال فأسجد تحت العرش. ثم يفتح الله علي بمحامد لم أكن أعرفها من قبل، ما كنت أعرفها. وهذه اللفظة استدل بها العلماء على أن الله له من الأسماء والصفات ما لم يطلع أحدا عليه أبدا، استأثرها الله تعالى عنده حيث فتحها على محمد يوم القيامة وغير التي يعرفها صلى الله عليه وسلم. ثم يقال لي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، يعني قبلت، أذن الله له ورضي منه. ولا تكون شفاعة إلا بشرطين، الإذن والرضا. فيقول يا رب إني أسألك أن تقضي بين عبادك، فيقضي الله بينهم سبحانه وتعالى. قال العلماء هنا إن الشفاعة في أصلها تنقسم إلى قسمين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المثبتة هي التي جاءت النصوص بالدلالة عليها، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، دل على أن هناك شفاعة وجاءت النصوص الشرعية فيها. ومنها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الفصل بين الخلائق، النصوص أثبتتها. القسم الثاني وهي الشفاعة المنفية، وهي التي نفاها الله تعالى، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فما تنفعهم شفاعة الشافع نفسه. قال أهل السنة ما جاء من النصوص بالنفي فيحمل على ماذا؟ على النفي للكفار، فإنه لا يشفع لهم. وكذلك أصنام الكفار لا يؤذن لها فتشفع يوم القيامة، وللكفار يشفع بعضهم لبعض. ثم قال العلماء إن الشفاعة على المثبتة تنقسم إلى قسمين، شفاعة خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم، والقسم الثاني شفاعة عامة لمحمد صلى الله عليه وسلم ولغيره. الشفاعة الخاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم منها هذه التي ذكرها المؤلف حتى يشفع فيهم، نسميها الخاصة ثلاثة أقسام. الشفاعة الخاصة تنقسم ثلاثة أقسام أو أنواعها ثلاثة أنواع. الأول الشفاعة العظمى وهي التي ذكرها المؤلف الآن، والثانية الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، ولن يدخل أحد الجنة أبدا إلا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد أول من يدخل الجنة صلى الله عليه وسلم، وأمته هي أول الأمم دخولا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن آخر الأمم وجودا ولكننا أول الأمم دخولا للجنة. هذا فضل الله فضلنا الله به على سائر الأمم. ولكن البلاء إذا كنت من خير أمة وكنت من أهل النار. الثالث الشفاعة في عم النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه. الأصل أن الكفار لا للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شفع في عمه، فبدلا من أن يكون في غمرات النار رفع إلى أن كان في ضحضاح من النار، يعني إلى كعبيه، يغلي منه دماغه. وإنه لأهون أهل النار عقوبة الذين هم مخلدون في النار، نعوذ بالله. هذه ثلاث خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم، أما العامة فأنواعها كثيرة. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوم استحقوا النار ألا يدخلوها، شفاعة عامة للنبي ولغيره، شفاعة في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها، شفاعة في رفع درجات أهل الجنة، كل هذه نسميها شفاعات عامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. من العلماء من ذكر أن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قالوا هي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه، فتصبح 4. نعم
لا بأ الله حسن.
ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين وتنشر الدواوين، وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، ويصلى سعيرا. والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون.
في قول المؤلف رحمه الله تعالى هنا ويحاسبهم الله تعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، يعني أي شخص يناقش فإن نهايته إلى العذاب نعوذ بالله. سمعت عائشة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها بهذا، ثم قالت أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أليس هؤلاء يحاسبون؟ قال لا يا عائشة، هذاك العرض. فمن الناس من تعرض عليه ذنوبه عرضا لكنه لا يناقش عنها، بمعنى أنه يقرر بذنوبه وأنك فعلت وفعلت لكنه لا يناقش فيها. ومن الناس من يحاسبه الله، فأصبح الحساب يفهم منه أنه حسابان، حساب يسير وحساب عسير. وأصحاب الحساب العسير هم الذين يدخلون النار، لأن الله قال حاسبوا حسابا عسيرا، واليسير والعسير. العسير ماذا يحدث له؟ يصلى ثبورا، دل على أنه يتدرج من العقوبة إلى النار إلى غيره. وغالبا الحساب خاصة إذا كان أمام الملأ فيها نوع نعوذ بالله من الفضيحة، وفيها نوع من التبكيت له وتشهيره ثم إدخاله إلى النار. ولهذا جاء الآن الذي طلب العلم لا لوجه الله وقرأ القرآن لا لوجه الله، يقال أمام الملأ ثم نهايته كردس، أوائل من تسعر بهم النار. عملت ليقال جواد، عملت لأجل يقال قارئ، عملت لأجل أن يقال منفق إلى غيره، ثم كانت نهايته إلى النار. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يدخل العبد من قبره إلى جنة أو إلى نار، أليس الله لا تخفى عليه خافية؟ لكن الله أراد سبحانه وتعالى أن يرى الناس عدله، ولهذا قال لا ظلم اليوم، وجاءت فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اعمل ما شئت ستراه أمام عينيك. ومن هنا جاءت المحاسبة وجاء نصب الموازين، ويؤتى بالميزان ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. والصحيح أن الميزان ميزان حسي وليس وزنا معنويا، ولهذا قال ربنا فمن ثقلت موازينه، ومن خفت موازينه دل على أن هناك موازين. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى ما الذي يوزن يوم القيامة، فمنهم من قال توزن الأعمال، نفس العمل يوزن، ويستدلون له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا دليل على أن العمل هو الذي يوزن. وتأتي الأمثلة على ذلك، الأدلة عليه كثيرة. وقيل إن الذي يوزن هو العامل، والإنسان هو الذي يوزن. وقد تمكن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالرجل السمين العظيم في الدنيا فيوضع في الميزان فلا يزن جناح بعوضة. ويستدل لذلك بقصة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فإنه كان يوما يجني للنبي صلى الله عليه وسلم ثمر الأراك، يعني ثمر شجر السواك يسمى بماذا؟ هاي التهامة، يسمى الكباث.
في نجد ما يعرفونه ولا يعرفونه، ولا نقتل كبات ولا ما نقتل الشباب في الرياض ونجد والشمال ما يعرفونه. الأيام هذا وقته، هذه الأيام وقته، قبل يوم كنت في تهامة ويباع على الطرقات كبات طعمه طيب. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للصحابة أجنوا لي منه كل أسود، يعني اللي لونها أسود سير ناضج طيب. قال فإني كنت أجنيه لما كنت أرعى الغنم في مكة، حول مكة كان هناك، فكان النبي يأخذه ويأكله. فصعد على الشجرة ليجري للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن مسعود دقيق الساقين نحيف جدا، فجاءت الريح كشفت عن ساقيه، فضحك الصحابة لما رأوه. سمع النبي ضحكاتهم فقال الرسول مما تعجبون، لماذا تضحكون؟ قال والله يا رسول الله ما رأينا مثل ساقيه أبدا، ما شفت أحد أنحف. قال النبي إنها في الميزان أثقل من جبل أحد. الوزن لمن؟ للإنسان وللعامل، وجاء النص به. وقيل إن الذي يوزن الصحائف، يعني صحائف الأعمال، ويستدل لذلك بحديث البطاقة، توضع 99 سجلا في كفة وبطاقة فيها لا إله إلا الله، فترجح بها لا إله إلا الله الذي، والصحيح أنه لا مانع أن توزن هذه كلها، لأن كلها قد جاءت النصوص الشرعية بالدلالة عليها، ولا تأتي هذه على ضوء النصوص، ولا مانع أن يكون الوزن لهذه الأمور كلها. نعم. ولهذا ذكر الله تعالى هذه الصحف يوم القيامة تتطاير وكأنها شهادات، فقوم يأخذون كتبهم بأيمانهم، سبحان الله، كأنها امتحانات الدنيا. تجد الطلاب الصغار المتوسط والابتدائي ما إن يعطى شهادته إلا وتجد يأتي البيت يركض رافع يده ويركض، طيب حطه في جيبك واركض، بس أريد كل واحد ها كان يقول ها أقرأ شهادتي. وقوله هذا لما يريد أن يشهد الخلق كلهم اقرأوا فقد عملت وفزت ورفعت فنجوت واستقمت فأفلح. يعني ما ندم أنت حين تعفي لحيتك، تقصر ثوبك، تترك المعاصي، تترك مشاهدة الأفلام والمسلسلات والجلوس على في مواطن التدخين وغيره، ليش؟ كل الناس ودهم يفرحون مع الناس ويشاركون في كل شيء، لكني حفظت حدود الله وفرحت أمام الخلائق كلهم. ها أقرأ كتابي، لم فزت؟ إني ظننت أني ملاق حسابي. وكأنه أصبح يراقب الله في كل أعماله خائفا من مغبته يوم القيامة، وتأتي فهو في عيشة راضية، ويأتي النعيم له مستمرا. أول هذا النعيم إعطاء هذا الكتاب، ثم منادات للخلائق أجمع هاء مقرأ، كأن إذا صار لسان ماخذ تقدير امتياز 100% في أشهاداته، تجد كل واحد يقول تفضل اقرأ اقرأ، ما هو خائف، لكن لدرجاته ضعيفة ما بيود تجد يخبئها ما يريد. والقسم الآخر يأخذون صحائفهم بشمائلهم ويأخذونها من وراء ظهورهم، ولا يستطيع أن يرفع سلوكا، ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. كل ذلك بسبب أنه ما عمل الصالحات في هذه الحياة الدنيا. ولهذا الله ذكر الثمرة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، نعوذ بالله. وجعل الله ذلك هو الخسران، ما في خسران أعظم من هذا الخسران، خسران الدنيا في تجارة وبيت وسيارة صدمة وغير سهل، لكن خسارة يوم أن تكردس في النار
ثم من ينجيك من عقوبة الله تعالى.
ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأباريقه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا.
هذا الآن من أحداث يوم القيامة وهو الحوض. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحوض طوله شهر وعرضه شهر وآليته عدد نجوم السماء. والحوض النبي صلى الله عليه وسلم سيكون هو أول وارد عليه، يعني تقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم عن الحوض. الآن لو قلت لواحد من الإخوة كمثال بسيط، جزاك الله خير جهز إن الهواه بعد الدرس، تجد ما أن يسلم مسرع يركض لبيتهم، ما هو جالس بيسبح وسولف ويتكلم ويروح ياخذ المشي، ابد مسرع فرط. تجد يا اخي والله جالس انتظر لكم ربع ساعه وما جيتوا، فرط. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من رحمته كان هناك في ذلك الموضع العظيم، فرط. يعني هو الذي يريد ان يستقبل الناس صلى الله عليه وسلم. ويقول اهل العلم ان الحوض هو جزء من نعيم الجنه، جزء من نعيم الجنة وإن كان في أيام في يوم القيامة. السبب لأن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، هذه من خصائص الجنة. ولأن الحوض يمد من الكوثر، والكوثر أين؟ في الجنة، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، وهو نهر في الجنة أعطاه الله محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا الحوض جاءت بعض صفاته: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأباريقه عدد نجوم السماء من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ترد عليه أمته، ونسأل الله أن نكون من الواردين الشاربين، لأن من الناس من يرد ولا يشرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأقف على الحوض فيأتيني فئام من أمتي، يعني أقوام، ثم يدادون، يعني تمنعهم الملائكة تطردهم، فأقول يا رب أمتي أمتي، يعني راحما بهم صلى الله عليه وسلم ليشربوا من هذا النعيم. فتقول له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال: فأقول سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا. الحوض اختلف العلماء هل هو قبل الصراط ام بعد الصراط، على ثلاثة اقوال. منهم من ذهب الى انه قبل الصراط، وقالوا لو كان بعد الصراط فان الذين ينجون من الصراط ما يدادون لانهم نجوا من النار، ومن نجا من النار لا يمكن أن يقال لهم سحقا سحقا وبعدا بعدا. وهذا مال إليه الإمام الغزالي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام القرطبي، ورجحه الطحاوي كذلك رحمه الله تعالى. القول الثاني أنه بعد الصراط، وذهب إليه بعض من السلف رحمهم الله تعالى. ومن العلماء من قال أنه لا مانع أن يكون ثمة حوض قبل الصراط وحوض بعد الصراط، يعني لما رأوا بعضا من النصوص فيها نوع من التعارض قالوا به، ولكن الراجح أنه قبل الصراط، نظرا لأن من شرب منه سيجوز الصراط ويحصل له فيه من الخير. نقف على الصراط ونسأل الله أن نتجاوز الصراط. أسأل الله أن يرزقنا ويقم علمنا نافعا وعملا صالحا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله.